كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب. يوم فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب.
النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها. ما جاء في ثمر المال يباع أصله. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أولا في سريعا حتى نفهم باب البيوع سريعا. البيوع فعندنا الأشياء التي على ظهر الأرض تنقسم إلى قسمين، ثمن ومثمن. كل ما على ظهر الأرض أي شيء يتعامل به الناس يسمى ثمن ومثمن. فالثمن هو الميزان التي تقاس به الأشياء. وعندنا في قضايا البيوع الثمن عبارة عن الذهب أو الفضة أو ما يعادل هذا من مثمنات للأشياء. وضحت الصورة؟ يبقى ده اسمه إيه؟ ثمن. ومثمن كل ما يباع حتى الذهب والفضة. طيب فعندنا يبقى البيع الصحيح السليم ثمن بإيه؟ بمثمن. طب لو ثمن بثمن يسمى بيع؟ ثمن بثمن يسمى بيع؟ لا يسمى بيع، يسمى ربا، لأن ليس في منفعة كمثمنات الأشياء أو كالأشياء التي تثمن. يعني ليس في منفعة إلا أنه هذا مثل هذا، جنيه بجنيه، في فائدة من هذا؟ 10 جنيهات ب10 جنيهات في فائدة من هذا؟ طيب لو 10 ب20 في فائدة، انتقلت من البيع إلى شيء آخر هو إيه؟ الربا. وده باب آخر ليس من باب البيوع يسمى، أو ملحق بالبيوع يسمى باب الصرف. يبقى ثمن بثمن ربا لا يجوز، يعني جنيه بجنيه، ذهب بذهب اللي هو العملة إلى آخره. عندنا أيضا كما قلنا ثمن بمثمن، كل الأشياء التي على ظهر الأرض بهذا مع الاحتراز من البيوع المحرم. ممكن أقول لك أصل البيوع أنها إيه؟ حلال، أحل الله البيع رضي الله عنك وحرم ربا. أي شيء حلال، أقول لي مثلا، تقول لي كتاب بكتاب حلال ولا حرام؟ طب احنا لسه ما انتقلناش، هذا ليس ثمن بمثمن. ركزوا معي فيما أقوله الآن، احنا اتفقنا الآن ثمن بثمن حرام، ثمن بإيه؟ بمثمن، يبقى هذا بيع. مثمن بمثمن لا اتركوه الآن. طيب اشتريت كتاب ب10 قروش يجوز ولا ما يجوز؟ اشتريت شيئا ب1000 جنيه يجوز ولا ما يجوز؟ ثمن بمثمن كل الأشياء إلا ما ورد فيه نوع من التحريم، وده موجود في أبواب البيوع، كبيع العينة، كبيع تلقي الجلب الركبان، كأي بيع فيه غبن إلى آخره. طيب عندي مثمن بمثمن، مثمن بمثمن، قلنا ثمن بمثمن قول واحد، ايه في اشكالية هذا؟ ثمن بمثمن، ثمن بثمن في اشكالية؟ لا يوجد في اشكالية اطلاق، هو اصل الربا. طب مثمن بمثمن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بشروط، وده بنسميه الناس مقايضة، لكن هو نوع من البيوع مثمن بمثمن، إلا ما ورد فيه نص ويجري فيه نوع من الربا. يبقى الأول يجري فيه نوع من الربا اللي هو إيه؟ ثمن بثمن اللي هو بيع النسيئة أو ربا النسيئة. مثمن بمثمن الأصل فيه الحل، إلا ما ورد من أنواع البيوع يجري فيها ربا، يجري فيها إيه؟ الربا اللي هو ربا إيه بقى؟ الفضل. هناك عندي نوعان من الربا، ربا نسيئة أو ربا فضل. ربا النسيئة يجري في الثمن بالثمن، وربا الفضل يجري في المثمن بالمثمن، ويجري في خمسة أشياء: الذهب والفضة. يبقى عندي الذهب، الذهب يدور مع ثمن بثمن لأنه عملة، ويدور مع مثمن بمثمن لأنه سلعة. واضح ازاي؟ وطبعا ممكن نقول ايه في الأول؟ فلوس بفلوس، دي لها ضوابط. مثمن بمثمن الذهب والفضة والبر، والبر ما يدخل معه الشعير وكذا، والملح والتمر، هذه أشياء تجري فيها الربا. طيب ما عدا هذا؟ اشتريت كتاب بكتاب، حلال ولا حرام؟ كتاب باثنين، كتاب بخمسة، سيارة بسيارة، منزل بمنزل، طالما أنه ليس من الخمسة بيوع ربوية يجوز. طيب لو اشتريت صاع من شعير بصاعين من شعير، ها؟ طيب صاع من أرز بيسموه ياباني أو الرز اللي هو الجيد بصاعين من الفلبيني أو ثلاثة، يجوز؟ صاع من تمر جيد بصاعين من تمر إيرادي، يجوز؟ هذا يجري فيه الربا. ما اسم الربا هذا يا أخي موسى؟ ربا الفضل. بهذه القاعدة البسيطة تنتهي من باب البيوع، أن الأشياء تنقسم قسمين: ثمن ومثمن. ثمن بثمن يجري فيه ربا، ربا النسيئة، ثمن بمثمن هذا البيوع، مثمن بمثمن حلال إلا ما كان من بيوع إيه؟ خلاص، بيوع ربوية اللي هو ربا الفضل.
قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، حتى تزهي. فقيل له: يا رسول الله، وما تزهي؟ فقيل: حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟
طيب هذا يدخل تحت أي باب مما ذكرناه؟ تدخل تحت أي باب هذا الحديث؟ ها سعد، يدخل تحت أي باب؟ حد مع حجرة طوبة، حجرة، ها تحت أي باب؟ طيب كان عقلك في الجزائر مش ها؟ حد يخبرني يا أخوانا تدخل تحت إيه؟ ليه؟ هذا بيع عادي، بيع عادي، ثمن بمثمن عادي، ولكن فيه أشياء حرام اللي هو أن يباع قبل بدو صلاحه. يبقى عندنا الأصل في بيوع الحل ما لم يرد نص يحرم مسألة، وبقى الباقي هنجد فيه أشياء من هذا القبيل تمر بك. يبقى أنظر أقيس دايما أي مسألة، أقول يا ترى ثمن بثمن قول واحد هذا إيه؟ ربا. ثمن بمثمن هيبقى إيه؟ حلال، مع ملاحظة ما سيذكره في الكتاب من أشياء محرمة. مثمن بمثمن، ثمر بثمر، الأصل فيه إيه؟ الحل ما لم يأتي شيء حرام كربا الفضل. ماشي كده؟ فضل.
قال: وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر، إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز كان، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذاك وقت يؤقت وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي بتاعه. ما جاء في بيع العرية. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن زيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. يشك داود قال خمسة أو دون خمسة. قال مالك وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل وليست له مكيلة وإنما أرخص في أرخص نعم وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك. مكيلة نعم قرأتها
مكيلة.
قال وليست له مكيلة وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك. ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد في طعام حتى يستوفيه ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. الجائحة في بيع الثمار والزرع. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله فحلف ألا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألا ألا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب الحائط فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأتى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون فيما دون ذلك جائحة ما يجوز في استثناء الثمر. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفراق بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك. قال مالك فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائط نفسه وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك. ما يكره من بيع التمر. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل. فقيل له إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي. فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
طب النوع البيع ده بس نوع ايه بقى البيع ده بيع ايه نوع ايه لا انا ما بتك انا عاوز ان اريد من اخواني عندي قاعده ثمن بثمن ثمن بمثمن مثمن بمثمن هذا الذي أريده. ادنع عنك بقى ده ربا وده حرام وده، أنا عاوز هذه القاعدة تحفظها. فهذا الذي الآن نقرأه الآن هذا الحديث
ثمن بمثمن
كيف؟
الصعب
الصعب مثمن بمثمن، بدأ مثمن بإيه؟
بمثمن.
وهذا من الأنواع الإيه؟ الربوية، اللي هو التمر أو الذهب والفضة والتمر والشعير والملح، خلاص كده؟ طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم دله على إيه بقى؟ الخروج من ربا الفضل أن ترجع إلى البيع الإيه؟ الأيسر الأصل اللي هو إيه بقى؟
بيع الجمعة بالدرهم.
ثمن كلموني بمصطلحك،
ثمن بمثمن،
ثمن بمثمن. يبقى نرجع إلى إيه؟ إلى ثمن بمثمن حتى لا يجري الربا. يبقى عندي اللي هو كان الصاع بالصاعين أو الكيلة بالكيلتين، هنرجع للأصل، نبيع هذا ببيع صحيح ونشتري إيه؟ هذا. نفس المشكلة في الربويات اللي هو طبعا قلنا احنا ايه قول واحد ثمن بثمن، ما فيش فيه مشكلة ولا خلاف في اطلاق، اي ثمن بثمن ملوش اي حيلة، واضح؟ اي ثمن بثمن ليس له ايه حيلة، الا اذا وقع اختلاف، يعني خلاف بين ربوين نسي، يعني يكون فيه خلاف عندي مثلا دولار بدينار بجنيه، ده وضع اخر اسمه صرف. وضحت الصورة؟ إذا وصلنا لهذه الجزئية يا أخواننا إن شاء الله باب البيوع هيبقى سهل جدا جدا جدا، لأن البعض بيفضل يقرأ من البيوع من أوله لآخره ويعيد ويزيد وهي نفس المشكلة. وما بقي بالنسبة للثمن بمثمن من أشياء عليها تحذير من الشارع اسمها بيوع محرم، وأمرها بسيط، تعملها كده في لستة وأنت ماشي رايح المسجد جاي من المسجد هتلاقيها سهلة ومبسطة جدا جدا. وانتهينا؟ ماشي. ماذا تقول يا أبا سهل؟ احنا اتفقنا لو دولار بدولار حرام ولا حلال؟ حرام. او ممكن نقول مثلا يعني فكة، انا عاوز اصرف 100 دولار بمية فكة، يبقى دي ليس لا بيع ولا اي حاجة خالص، دي مجرد تيسير وتسهيل. على ان بعض الناس ممكن يقول لك لا ما انت ما بتفك، ما انت خدت واحد بكتير، ما لا علة فيها. لو قسمت الجنيه الى جنيهات ايه المشكلة؟ او العشرة جنيه الى عشرات عشر ورقات، هل فيها مشكلة؟ هي دي لا يوجد فيها اشكال. فاذا هنا قضية الدولارات دولار بعملة اخرى ليس في اي شيء، لكن عملة بعملة يستحيل ان تكون الا عبث او ربا. وبعض اهل العلم واهل الفضل كان افتى مرة ان كان زمان ايام التليفونات اللي هي بتاعة العملة دي ان هو طبعا عشان بنت وانا مزنوق وانت في الحج وفي العمره ومش عارف ايه وبتاع وكده ومعاك مثلا 100 ريال عشان تروح تفك، ما فيش حد بيفك لك. فقال ممكن ايه يشتري، يعني كاساس شراء انه بيشتري اشياء يستعملها. وزيك يدخل الان في قضيه الرصيد والقماشه من المشاكل المحدثه اللي احنا موجودين فيها الان، ان انت بتتكلم قطع بيك السبيل هيقول لك انا هدي لك مش عارف 3 جنيه هذه الصوريه، لكن طبعا الاصل فيها انها حل، انك بتشتري بمالك شيء ايه من المكالمات وغيرها. تفضل. هو ده بقى اللي هو هيجد فيه الربا، لانه مال بمال. دايما يا اخوانا القاعدة دي ثمن بثمن، انك تجعل اي باب من الابواب من اجل الزيادة او النقص في المال يسمى ايه؟ ربا. ثمن بثمن. اديلكم انا مثال، انا عشان استلف من اخي حيدر اقول له اديني 100 جنيه هيعمل ايه؟ هيقعد يهرش في راسه وهيقول لي طيب فوت عليا بكره وان شاء الله ربنا هيسر لي بس لما تجيني الفلوس من الجزائر، وبعد يومين ويفضل ايه يفركني رايح جاي، واضح؟ فبعض الناس بيجي يعمل حيله، يعمل اقول ايه يجيب ايه، يروح الواحد عنده دكان بتاع مابوليا بتاع يسموه ايه ثلاجات كلام زي كده، اقول له بيع لي الثلاجه، هيشتري منه الثلاجه اشتراها بمال ثم باعها بثمن ايه اقل، اشتراها بالتقسيط وباعها بثمن اقل وخد الايه المال. هو ده نفس القضية، بعض الناس عنده بعض المال ويشتري به سلع لغيره، فاي شيء دخل في مال بمال يجري فيه الربا. واضح ازاي؟ يعني يكون البيع وسيط، لان الاصل كما قال عز وجل القاعدة الموجودة كما قال عز وجل واحل الله البيع، ودي طبعا رد على العرب قبل الاسلام، المشركون كانوا يقولون ايه؟ ايه الفرق؟ انما البيع مثل الربا، وانت قيسها كده بعقلك. في مشكله، في فرق بين البيع والربا؟ انا دلوقتي بشتري بجيب السلعة بعشرة جنيه وبيعها باتناشر مش كده؟ بشتري شوية طماطم بعشرة جنيه ببيعهم بعشرين جنيه مش كده؟ طيب انا بقى لو جبت بعشرة جنيه وخدت من واحد اديتهم له مقابل خمسة جنيه ايه المشكلة؟ هذه مثل هذا، هذا عند من كان قبل الاسلام. انما البيع مثله ليه؟ فقال عز وجل وحرم وحله البيع وحرم الربا، لا مناقشة في امر الله عز وجل. يبقى هنا الحل من قبل الله والتحريم. فأي واسطة تدخل بين ثمن وثمن تعتبر ايه يا شيخ عبد الله؟ حرام، لا يجوز.
الفكرة عاملة بعملة
ثانية انتهت
مثل ريال مثلا 150 جنيه 160 جنيه
ما احنا انتهينا من هذه، هذه مختلف، هذه نفس القيمة مختلف، مش مشكلة هذا صار خلاص نكمل ماشي.
يعني اخذوا الزيادة اذا بيعك رصيد بياخذ الجنيه هذا قيمة العمل؟
ايوه نعم، هذا مكالمات حوالي المكالمات.
لا هو ياخذ 10 جنيه قيمة المكالمات ويزيد ياخذ نصف جنيه وجنيه، هذه الجنيه قيمة العمل، يعني قيمة عمله هو في انه يحول لك رصيد.
طالما ان ليس الهدف مال بمال يجري ماشي، لكن لو ادخلنا اي معاملة من اجل مال في مال حيلة لزيادة المال هذا هو الاصل، هو ثمن بثمن.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع الدراهم جنيبا.
اسمه بيع إبانوع إذا اسمه جميل.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن زيد أن زيد عن عبد الله بن يزيد أن زيد عن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعيد بن أبي وقاص عن سعدا أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتها أفضل؟ قال أيتهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهاه عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك.
طيب لحظة، تبدأ نوع ايه؟ نوع البيع هذا، ما نوع هذا البيع؟ التمر بالرطب
مثمن بمثمن.
الاصل انه ايه؟ حلال، لان وزنه قصاد وزن. لكن لما كان الرطب بينقص وزنه لان فيه نسبة من الماء بقى صار في نوع من الايه؟ من الغبن. يبقى هنا في عندنا اشياء محرمة في المثمن بالمثمن ايضا، واضح؟ ودايما كلمة غبن دي احفظها، أي معاملة بين طرفين يقع فيها نوع من الغبن سواء كان متعمد أو غير متعمد يبقى هذا البيع إيه؟ البيع لا يجوز. فضل.
ما جاء في المزابنة والمحاقلة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر. نهى عن بيع المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة.
يبقى عندي هنا، عندي في البيوع، عندي اتفقنا نهائيا أن ثمن بثمن لا يوجد في أي إشكاليات إطلاقا ولا يدخله أي نوع من أنواع البيوع، كله حرام. عندنا في الحرام ثمن بمثمن أشياء محرمة، وعندي أيضا في المثمن بالمثمن أشياء محرمة من هذه الأشياء كالمزابنة والمحاقلة وهذه الأشياء التي موجودة كما يعني نقرأها لها. تفضل.
هذه صورتها
تفضل.
صورة المزابنة كيف اشترى يعني
صورتها؟ بعدين ان شاء الله.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالثمر.
أي فسر هذا كذا ماشي؟
وقبل فسرها قبل هذا الحديث اللي صار.
اشتراء الثمر بالثمر.
يعني الثمر بالثمر. عندنا الثمر الموجود بالثمر الجاف. ماشي كذا؟ هذا نوع من الغرض. ليش؟
والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة.
لأن في غب، كل هذا من أجل الغب، إنه شيء غير معلوم.
قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك. قال مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد. وذلك أن يقول الرجل للرجل: يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو تكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده. فيقول الرجل لرب تلك السلعة: كل سلعتك هذه، أو مر بكيل، أو مر من يكيلها، أو زن ذلك، أو زن من ذلك ما يوزن، أو عدد من ذلك ما كان يعد ما كان يعد، فما نقص من كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها، أو وزن، أو عدد من ذلك ما يعد. نعم. أو عدد من ذلك ما كان يعد، فما نقص من كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على تلك التسمية فهو لي. أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد، فليس ذلك بيعا، ولكنه المخاطرة والغرض. والقمار يدخل هذا لأنه يشتري منه شيئا بشيء أخرجه. ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل والوزن من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد، على أن يكون له ما زاد على ذلك. فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة، ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار. وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله.
أيضا لو نظرنا إلى الأشياء نجد في أشياء واضحة جلية، كبيت، عمارة، أرض، سيارة، غسالة، ثلاجة، هذه أشياء ظاهرة معلومة. هناك أشياء يكون فيها نوع من الغبن، كمثلا عندي وعاء فيه بعض السمك، أو وعاء فيه بعض الأرز، أو وعاء فيه بعض الأشياء التي لا أعرف قيمتها، زي ما نسميها عندنا في بعض الأماكن حاجة بالشروة، فهذا في نوع من الغبن، في نوع من الغبن غير معلوم، لا أدري كم وزن، كم أزيد، كم أقل إلى آخره. فعلى هذا يخشى من هذا البيع الغبن، وغالبا الغبن يكون على من؟ المشتري أم البائع؟
البائع.
لا أبدا، ده الذي فعل هذا البائع. ولذلك عندنا أشياء مثلا موجودة، تذكروا في بعض المناطق التي يبيعون فيها تجارة الجملة، في عندنا حاجة اسمها وكالة. الوكالة هذه يعطيك قفصا مغلق من البرتقال، قفصا مغلق من أي أشياء، تفتح هذا القفص تجد في الوسط قطع من ال، يا فؤاد قل لي حاجة كده، خيش كبيرة أو شوية قش كده، قش في النص موجودة، وتلاقي حواليها كيس البرتقال، هم كم برتقالة كم كيلو، وده قفص موجود وبكذا، هذا نوع من الغش. فهنا أراد أن يبين أن كل ما يدخله يعني عدم التحديد فيكون نوع من المقامرة أو نوع من الغش بين الطرفين. نعم.
قال مالك: ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل: له الثوب، أضمن لك من ثوبك كذا، هذا كذا وكذا، ظهارة قلنسوة، قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا، لشيء لم يسمه، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيكه، وما زاد فلي، أو أن يقول الرجل أو ما زاد فلي أو أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا، ذرع كل قميص كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه، وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل، أقطع جلودك هذه نعالا على إمام، على إمام يريه إياه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب الباني، أعصر حبك هذا، فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيكه، وما زاد فهو لي. فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو العصفر، أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه، أو هذا نوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله، وفي العصفر والكرصف والكتان والقضب مثل ذلك. فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة.
دكتور محمود بقى كمان.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوكم محمود ابن لبيب الشنشوري المصري. سمعنا بفضيلة الشيخ صلاح عبد الموجود أنه جاء البدرشين ليقرأ موطأ الإمام مالك، فجئنا بفضل الله رب العالمين ومنه علينا، واليوم ننتهي منه بفضل الله رب العالمين، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا. والجائزة فعلا الكبرى من هذا اللقاء كانت في هذا الجمع الذي التقينا به من جميع الإخوة من أهل السنة، الذين عندما سئل أهل السنة من هم أهل السنة قيل هم أهل الحديث، فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجمعنا على طاعته في الدنيا وجنة إن شاء الله تعالى.
جامع بيع الثمر. قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمات أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسماه إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا، يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو بدينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الرواية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهب
الراوية أو الرواية صح صح.
فإن انشقت الراوية فذهب
الرواية تتخمر
الرواية فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع. قال مالك: وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى فيؤخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا
يعرف إن يعني الكالئ بالكالئ الكالئ بالكالئ سريعا ها؟
الدين بالدين
ماشي ماشي.
ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل مثل العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر فيستثني منها ثمر
ولا من العجوة والكبيس
فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله. فقال مالك: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها 10 آصع. فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 آصع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا، وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر صبر من التمر صبر من التمر قد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا وجعل صبرة الكبيس 10 آصع وجعل صبرة العذق 12 صاعا فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك فهذا لا يصلح. قال وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط. قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ منه ما بقي له من ديناره. إن كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ ما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل راحلته بعينها أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك. إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشتري فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده. قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض، من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما، وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما فإن حدث بهما حدث من عهده السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. قال مالك ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه. بيع الفاكهة. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد، وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل، ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يبتاع اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل، وما كان منهما مما لا ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ كهيئة البطيخ والقثاء والخربذي والجزر والأترج والموز والرمان وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو مثل ما يدخر ويكون فاكهة. قال: فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به. بيع الذهب بالورق عينا وتبرا. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فردا.
ده نوع إيه بقى من أنواع البيوع يا أخوانا؟ مثمن بمثمن، ويدخل تحت إيه بقى يا طيب؟ ها؟ ربا إيه؟
الفضل.
ربا الفضل. يبقى ثمن بثمن ربا إيه؟
نسيب.
مثمن بمثمن ربا إيه؟
الفضل.
الفضل. وأيهما أشد؟
الأول.
أيهما أشد؟ خطأ. خطأ.
كلاهما ربا.
فيها تفصيل. لا لا لا، في تفصيل. قد يكون ربا الفضل أشد أنواع الربا، وقد يكون ربا الناس أشد أنواع الربا، يعني حسب الحالة التي فيها التعامل. تفضل.
وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما. وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض،
ولا تشفوا
بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم.
طبعا في مصيبة منتشرة كثيرا عند صاغة الذهب أو بائع الذهب وبين الذين يشترون، وهي قضية شراء الذهب بالذهب، بمعنى اللي هو التبديل. إن إنسان عنده امرأة عندها ذهب قديم وتأتي إلى شراء ذهب جديد، فتعطيه الذهب 100 جرام وربما يعطيها حوالي 90-95 جرام في مقابل الصنعة، وهذا ربا. أي نوع ربا اللي فيه؟ ربا الفضل. وضحت الصورة؟ لأن لابد الوزن وزنا بوزن كيلا بكيل. فهذه الصورة حرام. طيب كيف ننتقل إلى الصورة الحلال؟ أن يبيع هذا بلا تواطؤ. لأن بعض الأفاضل اللي بيشتغلوا في صناعة الذهب يجي يعمل لك حيلة، يكتب لك شيكات ويكتب معرفش إيه وكلام زي كده، لا بلا تواطؤ، يبيع له أو لغيره بلا تواطؤ، ثم يشتري بعد ذلك الإيه؟ الذهب الذي يريد أن أو التي تريد أن يشتري.
حدثني عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان ابن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظر، إني أخاف عليكم الرماء إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا.
طيب، بالنسبة أيضا للبيع التي يجري فيها الربا، يجري فيها الربا كالذهب والورق، الذهب والفضة، فأيضا لابد أن يكون يدا بيد، يعني لا تكتفي بأن في تفاضل، يعني فيها مصبتين، زي قلنا إيه، قد يكون ربا الفضل أشد من ربا النسيئة، وقد يكون ربا النسيئة أشد من ربا الفضل. فأنت تشتري من شخص ذهب خلاص، فزاد عليك، يعني اشترى بالمائة جرام القديمة بتسعين أو خمسة وتسعين جديد، واضح؟ طيب، لو هناك فروق باقي نوع من المال، فأيضا لا بد أن يكون يدا بيد، يدا بيد، حتى لو أنك اشتريت مال بذهب، مال بذهب حلال ولا حرام؟ حلال، حلال، ليس في شيء. باع المائة جرام، باع المائة جرام بمئة ألف، حلال ولا حرام؟ بمئتين ألف، تلتمئة، عادي. طيب، لو أنه معه جزء من المال وقال له حتى أتيك بالجزء الباقي، يجوز ولا ما يجوز؟ إطلاقا لا يجوز. ولذلك أذكر قصة، حينما كنت أعمل في الذهب، فأحد الأفاضل، يعني من الناس الأفاضل جدا جدا، فاتفقنا على شراء الذهب، يعني أريد أن أشتري ذهبا مني. كان وقتها السعر بيزيد بسرعة، ارتفع ارتفاع شديد جدا، فلهم أردت يعني أنظر فيهم، ينظروا في البيت إلى آخره، فهو ظهر يدور يسأل، طبعا اللي بيشتري ذهب ما بيروحش لواحد بس، فضل يسأل تقريبا في نفس اللحظة، كان الذهب مثلا وقتها بمثلا 60 جنيه أو 55 جنيه، ارتفع إلى حوالي 70 أو 80 جنيه، فراح لف وجري خلاص اتفقنا وهاته كده، فالسعر وصل لي، قلت له الآن يعني فنتفق، وبيفرج ما اشترينا، لأن لا يجوز أن يعقد سلع إلا بعد أن يتم تماما الاتفاق. فالمهم الشاهد، فحسبت له السعر الجديد، قال لا أنت قلت لي السعر بكذا، قلت له وزاد كذا. فالمهم وهو ملتزم، بس ملتزم يعني تبع ناس من الناس الأفاضل يعني، فطبعا عندي ناس في الفضل يصيح ويصرخ، والمسلمون عند شروطهم يا بني آدم. فأنا اضطررت علشان الهيصة والسمعة وكذا إنه أبيع له بالمبلغ، ويعني دفعته من جيبي أنا من كذا، على أساس إن أنا لا أقع فيه. فالشاهد هنا طبعا إن لابد أن يكون يدا بيد المال مع الإيه السلع، يعني لو قال لك خلي المال وروح أفرج السلعة وآجي، يبقى تقول له إيه نعقد عندما تأتي لإيه للشراء.
حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظر، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا.
حتى لو قال لك انتظرني بس أجيب لك من البيت وأجي أو من السيارة، لا يصلح، خرج من المحل لا يصلح، يبقى وراجع من جديد السعر. الراء بالتشديد، الرماء، الربا.
نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب ابن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد. فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر حتى يترك حين يترك عده، ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإنما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير. وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا.
بمعنى أيضا لو إنك ذهب ومخلوط بشيء بخرز بفضة بأشياء من هذه الأشياء فعلى التغليب إذا كان الأصل هو الذهب هو الذهب، ويكره أن يزن هذا بذاك. يعني إذا اشترى الإنسان شيئا من الذهب وفيه فصوص أو غيره لابد أن تفصل الفصوص عن الايه عن الذهب، وهذا يقدر بقيمه وهذا يقدر بقيمه. تفضل. الا اذا كان الشيء البسيط التافه. لا لا هذا لا يجوز، لو حتى باعه البيع حرام، حتى لو اشتراه حرام لانه يشتريه ويبيعه لشخص اخر على هذا الظلم وهذا الجور الذي هو نوع من السرقه. تفضل.
ما جاء في الصرف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي.
دخلنا في باب إيه الآن بقى؟ الآن في أي باب؟ أنا مش عاوز، أنا عاوز الألفاظ اللي أنا قلتها فقط، ما قلته. ها؟ شيخ موسى. ثمن بثمن، هما كم شيء؟ جميل، يبقى ده تحت أي باب؟ ثمن بثمن، يبقى رجعنا إيه؟ أخطر الأبواب وأشدها على الإطلاق وحرب لله ورسوله هو هذا الباب الذي بني عليه كل هلاك الأمم. يعني الآن يعني أعظم سلاح يحارب به أهل الأرض هو هذا السلاح، سلاح الربا الذي ملكته اليهود، والآن بأيديهم كل ما يتعلق بأصول أموال العالم اللي هو هذا الباب، باب الإيه؟ الربا، اللي كل المسلمين حتى الآن أرض الحرمين اضطروهم إلى أن يكون لابد أن تكون بنوك وتعامل ربوي. والله المستعان.
أخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع. فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
تسع إيه يعني هاء وهاء؟ يعني بمعنى هاء وهاء. اخوانا حد يجيب له طوبه يا شيخ ابو عمر، عاوز حجره. ها ارش على ميه؟ انا عاوز طوبه.
دينا ساعه، دينا ساعه صوت.
لا عاوز طوبه. الشيخ محمد راح يجيب له. ها عاوز تضرب ولا مش عاوز تضرب؟ هنربطك في المسجد نسيبك هنا. اتفضل.
قال مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتقد صرف ذلك الدينار ورد إليه ورقة، وأخذ إليه ديناره. وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. وقال عمر بن الخطاب: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، فهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر، فلذلك كره ذلك وانتقد الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب ألا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وبإسنادكم المتصل إلى الإمام مالك من أول الكتاب، قال رحمه الله تعالى: باب المراطلة.
هل يعرفين المراطلة؟ المراطلة هل يعرفها؟ يعني المراطلة وضيع الذهب بالذهب، تبطيل الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،
والأوزان وزن. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيت أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. قال مالك: والأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك أن يأخذ 11 دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وإن تفاضل العدد، والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير. قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأنه يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأن يجوز له البيع فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجيادة ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح. قال مالك: وتفسير ما
عيار 21 عيار 23.5 بعيار 21، هذا طبعا فيه نوع من الغبن لا يجوز، واضح؟ يبدو هذا بمفردي وهذا بمفردي.
قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع. وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع 3 أصع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمرين بكيس
من تمر كبير،
نعم، ومد من تمر كبيس فقيل له هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح، لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس، أو أن يقول الرجل للرجل: بعني 3 أصع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية، فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما، فهذا لا يصلح، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل ما وصفنا من التبر. قال مالك: في كل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل في الصنف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز البيع، وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه، وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك. باب بيع العينة وما يشبهها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وحدثني عن مالك عن عبد
عام في البيوع العامة، دخلنا في عموم الايه البيوع. يلا تفضل.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.
واحد ذهب ليشتري من تاجر ثلاجة، فقال له: هيا معي إلى المخزن أو إلى المحل القريب أو لغيري، أو أعطيني المال وأشتري لك به الثلاجة. هل هذا بيع يجوز؟ لا يجوز، لأن شرط لا تبع ما ليس عندك، لأن شروط التجارة، شروط البيع والشراء أن تكون سلعة حاضرة، دي شروط موجودة، وجود سلعة ووجود المال، واضح؟ والعلماء يعني قالوا هناك يعني في هذا تفصيل سلعة ومال. طيب ليس عندي السلعة ولكن الشخص معه المال، هل أخذ المال وأشتري له السلعة من مكان آخر؟ لا يجوز، يبقى لابد أن تكون الإيه السلعة موجودة مملوكة كما قال الأخ. مش لازم تكون مملوكة، ممكن هو نفسه بقى يفعل ما جاز له ويجيب أي حاجة ويحطها، يقولهم أنني أنا آتي أدخل محله وأنظر في السلعة، عجبتني اشتريت وإلا لقيت لا أشتري. وأيضا لو نظرنا هنجد أن البيوع التي فيها إشكاليات ثلاثة: عندي يد بيد، وده أصل البيوع، يدا بيد، رحت سلعة اشتريت أرز، اشتريت ثياب، دفعت المال واشتريت الايه السلع ماشي كده. النوع الثاني اللي هو بالاجل، دفعت اقصد اخذت السلعة وقسطت المال اما كلي او جزئي، يعني اشتري سلعة بكام؟ بعشرة، العشرة سأعطيك اياها بعد شهر بعد سنة، وما دفعت مليم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا لا؟ لان البعض يقول لا، ما هو كلمة تقسيط دي برضو فيها مشكلة، انه بيع مؤجل، لكن كلمة تقسيط معناها انك لازم تدفع لشيء. ان بعض الذين يبيعون عشان تروح له يقول لك لازم تدفع حاجة، حاجة مش عربون، جزء من السلع، فاذا اما كليا واما ايه جزئيا. النوع الثاني انني معي المال والسلع غير موجود، وده يسمى نوع من انواع البيوع بيع السلام، وهذا له شروط ايضا دقيق، يعني غالبا مثلا كما هو الارجح ان يكون في بعض السلع المعينة، أن يكون الشخص ممتلك لهذه السلعة عنده أرض وسيزرع الأرض ويعطيني السلعة بعد فترة بعد نحتاج الأرض إلى آخره، فالمال جاهز والسلعة إيه وأحدد الآن السعر. يعني أريد أن أشتري أرز، واحد مثلا عنده أرض يعطيني 10 أراضي، الأرداب الواحد وقت الناتج ممكن بخمسمائة جنيه. طيب تشاركنا انا وهو، قلت له انا لا اشتري منك الا بمائتين جنيه، ويقول لي ده خمسمائة، اقول له ما لان انا امامي سنة او ثمانية اشهر، هل يجوز ولا يجوز؟ يجوز طبعا، طالما ان في اتفاق من البداية على نوع السلعة التي هي مؤجلة، مؤجلة القبض والمال ايه حاضر. وده يسمى ايه بقى شيخ محمد؟ بيع ايه؟ بيع السلام. يبقى عندي فيه ثلاثة، هو مظبوط يحدد كل شيء. كمل يا كم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع ان حكيم بن حزام ابتاع طعاما امر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل ان يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان ابن الحكم من طعام الجاري، فتبايع الناس بتلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مروان ابن الحكم فقال أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس، ينتزعونها.
أحد الأخوات جدتها ماتت ودفت الآن، فتريد الدعاء في السنة
الآن؟
لا
ماشي
جميلة ماتت للشيخ.
إن لله وإن إليه راجعون. إحدى الأخوات ماتت جدتها، فنسأل الله الكريم المنان أن يرحمها وأن يدخلها في واسع رحمته، وأن يدخلها الجنة، وأن يلهم أهلها جميعا الصبر، وأن يجعلها يعني ذخر لنا ولها ولكل من معنا إلى الجنة إن شاء الله.
فبعث مروان الحرس يتبعونها ينتزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر ويقول له من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتى عبد الله بن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى للناس، تعطى الناس بالجاري ما شاء الله، تعطى الناس بالجاري ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. فقال له سعيد أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعتها؟ فقال نعم، فنهاه عن ذلك. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلطا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها، الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشيرق هما الاثنين واللبن وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري منه بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه.
حضرتك معك فلوس منه منه ثم يشتري منه بالذهبي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن ابن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرة قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما أن يشتري بالذهب الذي باع به الحنطة إلى أجل الذي باع بها الحنطة إلى أجل تمر من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر فلا بأس بذلك. قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد. قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا. باب نعم عند به باب السلفة في الطعام. حدثني يحيى عن السلفة باب السلفة في الطعام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف أن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تم نعم ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه.
دخلنا احنا الآن في نوع من أنواع الايه البيع، قلنا ثلاثة مش كده، يد بيد، بيع آجل، تأجيل المال أو تأجيل الايه السلعة. طب هنا تأجيل ايه بقى يا موسى؟ تأجيل ايه؟ تأجيل السلعة، تأجيل السلعة. ماشي اتفضل.
قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام إيه؟ أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة نسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا، يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. قال مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل. قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانيا في تمر عجوة وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسودا، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه. باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن ابن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فافتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا ألا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما، ولا شيء من الأدم كلها إلا يدا بيد. قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يدا بيد، إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب، لا يحل من شيء، لا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد. قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سمن. فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد، فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل في ذلك الأجل فلا يحل. قال مالك: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا. قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا. قال مالك: وذلك أن تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال لا بأس به. قال مالك: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره، وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة آصع من عجوة، حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة آصع من العجوة لا يصلح، ففعل ذلك ليجيز بيعه، إنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن، قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق، فهذا لا يصلح.
لا هو أراد بس زيادة الزبدة، يعني أساساً في نوع برضو أيضا من الزبدة
على سبيل القياس.
باب جامع بيع الطعام. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجاري، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما. فقال سعيد: فأعطي بالنصف طعاما. نعم، أفأعطي بالنصف طعاما؟ فقال سعيد: لا، ولكن اعط أنت درهما وخذ بقيته طعاما. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض. قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل، فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، لأنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه، فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما. محللا عندي بالكسر اللام، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه ولغريمه على رجل طعام مثل الذي قال مالك في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الذي أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع، وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك ويجوز، ولو اشترى منه دراهم نقصا ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل ذلك، ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له ذلك. قال مالك: ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العراية على وجه المعروف لا مكايسة فيه. قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل، ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل ثم يعطى درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. قال مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترق على بيع معلوم. قال مالك: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدأ منه يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يكون له أن يستثني منه، وذلك الثلث فيما دونه.
قال مالك: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدأ له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من فضل الله علينا ومنته أن وفقنا لزيارة الشيخ صلاح بن عبد الموجود، فقرأنا عليه بفضل الله الموطأ وما يسر الله، وفضلا عمن استفدنا منه من علمه وأدبه استمتعنا بمناظر جميلة صراحة، ونسأل الله أن يوفقنا للخير وأن يعلمنا وأن يوفق كل الحضور الذين حضروا. وأنا عبد الله البشير من المغرب، من شرق المغرب، وجزاك الله. فيحتكرون: ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله.
بالنسبة لطبعا يعني باب البيع هذا هو يعتبر من أخطر الأبواب، لأنه يتعلق بالمال الذي أهلك به الناس أو هلك به الناس، يعني مشاكل الناس جميعا من أطراف الأرض إلى أطرافها، اللي هو إيه المشاكل الموجودة؟ المال. يعني الذين تركوا الصلاة من أجل، الذين تخاصموا فيما بينهم من أجل مشاكل الناس الآن في على هذه البسيطة المال. ومن ثم جاء التشريع في المال جاء دقيقا جدا جدا جدا، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يضرب في أسواقه من لم يعرف فقه البيع. ولما قيل لعبد الله بن مبارك: صنف لنا كتابا في الزهد، فصنف لهم كتابا في البيع، في البيع، فمن ضمن الحكرة. وذلك هذا من نوع المحرم، احتكار السلعة، ان واحد ينزل ويروح شاري السلعة كلها ويحتكرها، او تلقي الجلب، تلقي الركبان، ان في سلعة جاية الى السوق وواحد يذهب ليرفع يشتريها بسعر رخيص ويرفعه على اهل السوق. فطبعا هذا كله يدخل في البيوع الايه المحرمة، التي يجب على من يعمل في البيع ان يعرف تفصيلها.
وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة، ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. حدثني يحيى عن
أيضا معلش، يعني هي مسائل دقيقة، يعني مثلا لو أن طبعا في بعض التجار لهم طرق معينة، وهو احتكار السلع، بمعنى أنه يشتري السلع في موسم معين ثم يظل يبيعها برخص جدا حتى يقتل التجار الآخرين. يبقى التاجر الآخر يعرف أن السلعة هتبور، إما أن يبيعها له أو تفسد. واضح الصورة هذه؟ فبعد أن يتم له التمكين في السوق وصار هو صاحب السلعة، يبقى يعمل إيه؟ يروح رفع الإيه؟ كل هذه الحيل محرمة تماما.
حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرة، بعشرين بعيرا إلى أجل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثني بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم والجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل إلى أجل وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا.
طيب عندنا الآن إشكاليات. احنا قلنا إن بالنسبة لمثمن بمثمن وضحت الصورة, مثمن بمثمن ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي ما في إشكال. جمل بجملين, بيت ببيتين. طيب لو دخل المال في هذه المثمنات مثمن بمثمن دخل المال يبقى دخلنا ايه في اشكالية دخلت, واضح؟ يبقى لابد من ايفاء الشرط بالمال مع الايه مع الجمل. يعني مثلا بمعنى جمل ثمنه تقريبا ثمنه مثلا 10,000 واخر ثمنه حوالي 6,000. الجمل ده كبير وهذا جمل صغير, فقوم هذا أفضل من هذا, لا يصلح أن يبيع هذا بإيه بذاك, فقوموه على أنه فرق بين هذا وذاك مبلغ من الإيه من المال. يبقى لابد أن يتخارج في نفس المجلس أفضل من إيه من الانتظار أو من تأجيل بعض المبلغ أو تأجيل المبلغ والسلعة إلى أجل آخر. واضح الصورة؟ لأن طبعا هيؤدي هذا إلى نوع أيضا من الإيه من الخلاف. فضل.
قال مالك ولا بأس بأن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو الأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل وإن كانت من نعم واحدة.
طب لو هو بعير بعير باثنين في مشكلة؟ بعير بأربعة في إشكال؟ سيارة بعشرة في إشكال؟ بيت ببيتين في إشكال؟ لكن إذا دخل المال لابد أن يكون إيه؟ استيفاء وضبط الهدف.
فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة, فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل, ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. قال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا, ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ما لا يجوز من بيع الحيوان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة, وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان, وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. فالمضامين ما في بطون إناث الإبل, والملاحيق ما في ظهور الجمال. قال مالك لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا, فلذلك كره ذلك ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا. بيع الحيوان باللحم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. وحدثني عن مالك عن داود بن حسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد إن كان اشتراه لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.
طبعا لعلة الغرض أيضا دايما القضية أي مشكلة لا تجد لها قاعدة يبقى أصل فيها الإيه؟ الغرر. فضل
بين اللحم بيع اللحم باللحم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. قال مالك ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. قال مالك وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل. ما جاء في ثمن الكلب. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن. قال مالك أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. السلف وبيع العروض بعضها ببعض. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال مالك وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا.
عندنا لو أدخلنا عبادة في عبادة أو معاملة في معاملة لا يجوز. البيع بيع والقرض إيه؟ قرض أو السلف سلف، هذا باب وهذا باب، لكن لو أخذ الدين في مقابل بيع معين يبقى هذا إيه؟ لا يجوز. طبعا.
قال مالك ولا بأس بأن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو العصبي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل وإن كان من صنف واحد فإن دخل في ذلك نسيئة فلا خير فيه. قال مالك ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي فإذا كانت هذه الأصناف على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها من قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. السلفة في العروض. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده. قال مالك من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل وبعد ما يحل بعرض من العروض يؤجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ، أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر. قال مالك ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. قال مالك وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره.
تحويل ايه؟ فيها اشكالية بس. نعم تفضل.
قال مالك في من سلف دنانير.
لحظة انت وقعني في شر اعمال ليه؟ هذا في تفصيل، يعني دلوقتي لو ان رجلا احال دينا على مليء يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز.
طيب دلوقتي انا بعت واحد عليه دين ومش عارف يسده وبعته لواحد تاني، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. في تفصيل طبعا، لا يجوز لان هيظلمه، تروح تدي لواحد محامي ويروح ياخد منه الدين ويخرب بيته. ايوه طبعا. وانت اشتغلت في المحاكمه كده بس؟ اشتغلت في المحاماه قبل كده؟
قال مالك في من سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثياب هذه، إنه لا بأس بذلك إذا كان أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترق. قال مالك فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها، بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن. قال مالك الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس بأن يأخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس بأن يؤخذ رطل حديد برطل حديد ورطل صفر برطل صفر. قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يأخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلف في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصف، فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل.
يبقى العلة في إشكالية أيضا البيع المؤجل أو بيع التقسيط هو الظلم الفاحش الذي يقع على المشتري. أنا مضطر، يعني مثلا لما يكون السلعة بعشرة ويبيعها بخمسة عشر، ولذلك كثير من الناس، يعني أعرف كثير من التجار لا يبيع نقدا، الأصل عنده اللي هو إيه؟ التقسيط، وليه واحد محامي بيأتي به من الجبابرة، يعني غالبا بيكون من ذرية فرعون ويكون هو ده المحامي جالس ويبدأ وأعرف رجلا أفسد بيوت كثير من الناس، يعني في ناس كتير وضعوا في السجون وباعوا بيوتهم وانتهى به المطاف إلى أن حبس ومات محبوسا في السجن والله المستعان. فلذلك العلة هنا في اللي بيشدد في قضية بيع التقسيط هو الظلم الفاحش اللي هو موجود، وطبعا كثير من الناس يتساهل لأن ما معيش مال، يعني يقول لك لما هيجة هتتفرج زي ما بيقولوا سهل، فيفضل يقترض. يعني أعرف بعض الناس في الأرياف يستدين جهاز ابنتي، يعني في رجل ورجل كان فقيرا جدا جدا وابنته كانت أخت فاضلة جدا وكان عنده بنت، فبدأ يستلف ويشتري أشياء بالتقسيط إلى آخره، إلى أن طبعا زوج ابنته، وبعد ذلك طبعا هو اضطر، يعني أجبر ابنته هذه التي ملتزمة على أن تمضي معه، وبعد ذلك انتهى الزواج وانتهت البنت تزوجت، ثم طولب بالمال، بدأ يعني يماطل ويذهب لفلان وعلان، المفر وترك هذه الأخت، يعني لا تخرج من بيتها إلا من بيت إلى بيت وتدعو على أبيها ومطلوبة هي للحبس. فالمشكلة هنا مشكلة خطيرة، وهي قضية الظلم الفاحش الذي يقع وتساهل الناس في قضية أنه ممكن يأخذ بيع مقسط لأنه بالنسبة له شيء بسيط سهل ويعني لا يضره في شيء والله المستعان. لكن ليس معنى هذا التحريم، ليس معنى هذا التحريم، لكن لو أن بيع بالتقسيط بمعنى يعني نفس السلعة بنفس السعر، وغالب التجار يا اخوان غالب التجار بياخد السلعة من الموسم الى الموسم والعام الى العام، يعني كثير من التجار، يعني هذه الشركات التي تبيع بتديله سلع مفتوحة مفتوح، حتى تجار الذهب ياخدون سلع مفتوحة، يعني كميات كبيرة مفتوحة، فلو انه يأثر على الناس لكان افضل.
قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل العصفور والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء أو القصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله، وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. النهي عن بيعتين في بيعة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. وحدثني مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه. قال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. قال مالك: في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحانية عشرة آصع أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاع أو الشامية عشرة آصع بدينار قد وجبت لي إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة آصع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة، أو تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة آصع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد.
ليل كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بضيائه الخلاب، جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب.